أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق بدأ بهذا البحث الذي ذكرنا بأنه كان من اللازم أن لا يذكر أساساً في كتاب المنطق، لأنه أساساً ليس مرتبطاً بعلم المنطق من حيث الموضوع، لأنه إذا كان يوجد موضوع ويعقد له بحث خاص فلا بد أن يكون داخلاً ضمن موضوع العلم، سواء كان يعني صاحب الكتاب يعتقد بما يعتقد به العلماء مناطقة بأن العلوم تتمايز بموضوعاتها، أو كان لا يعتقد بذلك كما هو الشيخ المظفر، لا يعتقد بأن العلوم تتمايز بموضوعاتها. ولكن على كل حال العلامة المظفر أيضا يعتقد بأن هناك مباحث خاصة للمنطق، وهذه المباحث الخاصة بالمنطق هي مباحث محددة، جزء منها أو القسم الأول منها مرتبط بعالم التصورات المعبر عنه بالمعلوم التصوري الموصل إلى المجهول التصوري، والقسم الثاني هو المرتبط بعالم التصديقات أو المعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقي. وبالتالي كل بحث يعقد لا يرتبط بالإيصال إلى المجهول التصوري في القسم الأول ولا إلى المجهول التصديقي في القسم الثاني، إذن هو خارج عن حريم منطق المنطق، علم المنطق أو منطق المظفر أو هذا الكتاب بالذات، باعتبار أننا نتحدث وفق نظرية العلامة المراد، ولهذا قلنا بأنه كان عليه أن لا يذكره بالأصل. على كل حال قلنا أولا العلامة المظفر بدأ حديثه بتعريف الجهل. في التعريفات توجد نقطة تتميز بها الماهيات أو الحقائق بعضها عن البعض، إما أن يكون محتوى التعريف مشتملا على قضايا ليس فيها العدم، أي قضايا إيجابية صرف، كما في تعريف العلم: العلم حضور صورة الشيء عند العقل، هذا تعريف كما يقولون بأمر وجودي، أو لا يكون التعريف بما يشتمل على أمر أو بما يشتمل على مفردة العدم، ويكون التعريف ماذا؟ تعريفا عدميا أو تعريف بالأمر العدمي، بل تكون ماهية المعرف ماهية عدمية، بمعنى الماهية العدمية في قبال الماهية الوجودية، يعني التعريف الذي لا يحتوي على مفردة العدم هو ماذا؟ هو أمر وجودي، الذي لا يشتمل هو الذي يشتمل هو العدم، كما في شروط التصديق وشروط التصور. التصديق شرطه الحكم، التصديق شرطه الحكم، والتصور شرطه عدم الحكم، فشرط التصديق وجودي إذن فالتصديق وجودي، وشرط التصور عدمي إذن فالتصور ماذا؟ أمر عدمي. لماذا هذا الكلام؟ نقول لأن المصنف عندما أراد تعريف الجهل ماذا قال؟ عدم العلم، إذن فالجهل أمر عدمي. ما هو الأمر العدمي؟ هو الذي يكون العدم جزءا من مفهومه في قبال الأمر الوجودي، الذي لا يكون العدم جزءا من مفهومه. لماذا أقول هذا الكلام أيضا؟ لأننا نريد أن نتحدث مع المصنف ونطالبه بالدليل على إخراج الجهل المركب الذي هو اعتقاد غير مطابق للواقع من العلم الذي هو أمر وجودي وإدخاله في الجهل الذي هو أمر عدمي. بأي نقطة أدخله؟ أخرجه من الوجود الذي يوافقه الذي هو من سنخة من نوعه، وأدخله إلى العدم الذي هو لا من سنخه ولا من نوعه. هذا هو الموضوع، وهذا لعله أهم رد، بدل أن نخرج هكذا خارج، أهم رد على الشيخ المضفر من خلال ماذا؟ من خلال تعريف الجاهل. وقلنا بأن الشيخ المضفر قال إنهم يقولون إن الجهل ينقسم إلى قسمين، وقلنا هذا الكلام ليس صحيح لأنه لا يوجد من يقول بذلك. هسه لا أريد أن أشبه بشخص لأن هذا الشخص مكروه جدا، هذا الكلام غير صحيح. يوجد شخص معروف جدا، هذا الشخص كان يقول أجمع العلماء، قال علماء الحديث، ولا يوجد لا إجماع ولا يوجد قائل غيره، هو يسمي نفسه إجماعا ويسمي قوله رأيا وهكذا. نحن نقول الشيخ المضفر وقع في اشتباه، تسامح في التعبير ما شابه، المهم أنه خالف المصطلح ووقع فيما كان عليه ماذا أن يلاحظ فيه المصطلح، خصوصا وهو من أهل المصطلح كما معروف، يعني أهل الفلسفة كما يقول. كما يقول لذلك قال ثم إنهم يقولون، هذا كلام غير دقيق، وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة والذي ينقسم إليهما باعتبار أنه جهل التصديقي عند الشيخ المضفر هو الذي ينقسم إلى بسيط ومركب. حتى كأنه ماذا؟ كأنه الشيخ المضفر يعتقد بأن الجهل التصديقي جهل وبالتالي هو الذي ينقسم إلى بسيط ومركب. نقول لا، أساساً لا يوجد عندنا جهل سوى الجهل البسيط، وما وصفته بالجهل وأدخلته في الجهل وسميته جهلا تصديقيا إما أن يكون مع علم الإنسان بأنه جهل بأنه جاهل به فهو بسيط لا مرتب، سواء كان في عالم التصورات أو كان في عالم التصديقات لا فرق. أما أن تقول لا هذا إذا كان في عالم التصديقات أيضا يكون ماذا إذا كانت النسبة غير مطابقة للواقع، نقول لا هذا الكلام غير صحيح. لذلك يقول أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطا كما سيتضح. حسنا لماذا لا يكون الجهل التصوري إلا بسيطا؟ اعتبار أنه أساسا هو متعلق بعالم ماذا؟ بعالم التصورات، وبالتالي لا يكون فيه ماذا؟ جهل وجهل. بس على كل حال الجهل التصوري هو الجهل في مورد الجهل التصوري هو الجهل في مورد التصور، الجهل التصديقي هو الجهل في مورد التصديق. جهل لو علم الإنسان فيه لصار عالما بعلم تصوري، الجهل التصديقي لو علم الإنسان فيه لكان عالما بعلم تصديق. هكذا قال فنقول الجهل البسيط أن يجهل الإنسان شيئا وهو ملتفت إلى جهله فيعلم أنه لا يعلم أو فيعلم أنه عفوا أنه لا يعلم. واحد يسألونه هل يوجد في القمر سكان، ماذا يقول؟ لا أدري. هذا الجهل يسمى ماذا؟ الجهل البسيط، جهل الإنسان بشيء مع علمه بأنه جاهل به يقول لا أدري، يسمى ماذا؟ بسيط. لماذا بسيط ولماذا مركب؟ كلمة البسيط والمركب لها عدد من الإطلاقات، قد يكون المقصود من البسيط الواحد في قبال المتعدد مهما كان المتعدد، وقد يكون المقصود من البسيط الواحد في قبال الاثنين، وقد يكون المقصود من البسيط غير المركب أو الذي ليس له جزء فيما في قبال ماذا؟ ما له جزء كما سيأتي في مبحث المفرد والمركب، هذا سيأتي أنه توجد عندنا قضية تسمى ماذا؟ بسيطة، وعندنا قضية تسمى مركبة. هناك أيضا سنسأل ما هو المعيار في وصف القضية بأنها بسيطة ووصفها بأنها مركبة؟ هنا ما هو المعيار في البساطة والتركيب؟ قالوا إن كان الجهل واحدا فهو بسيط، وإلا يعني فإن تعدد، فإن كان جهلان فهو مركب. لم يتعرضوا لقضية التعدد إلا لأمرين، واحد في قبال الاثنين، فالواحد بسيط والاثنين يعني الواحد بسيط والاثنان مركب. إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعرف ما هو، ماذا يقول؟ لا أدري. يقال هذا إنسان جاهل بجهل بسيط، يعني جاهل بجهل واحد. إذا لا الإنسان مع جهله ماذا يقول؟ أنا عالم. فيقال إنه جاهل بجهل مركب، هو جاهل وجاهل بأنه جاهل، بل يعتقد أنه من أهل العلم، فعنده ماذا؟ فعنده جهلان، لذلك سمي هذا مركب في قبال هذا البسيط. حتى كما يقولون بيني ما بين الله، هذه القضية لها علاقة بالمنطق؟ هل لها أثر منطقي فيه؟ هل لها آثار؟ لا، ليس لها آثار، وإنما هو مجرد بيان مصطلح. إذا قيل البسيط هنا ماذا يقصد منه؟ في قبال المركب. إذا قيل المركب هنا ماذا يقصد به؟ في قبال البسيط، حتى يتبين المصطلح، ليس أكثر من ذلك. لذلك قال كجهلنا بوجود السكان في البسيط في المريخ فإنا نجهل ذلك، ولكن ونعلم بجهلنا، فليس لنا إلا جهل واحد، نجهل ونعلم بجهل. أما إذا كنا نجهل ونجهل بجهلنا يسمى ماذا؟ جهل مركب، أو يسمى الإنسان جاهل بالجهل المركب. قال الجهل المركب أن يجهل شيئا وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به، بل يعتقد أنه من أهل العلم به، فلا يعلم أنه لا يعلم، يعني يجهل بجهله، كأهل الاعتقادات الفاسدة الذين يحسبون أنهم عالمون بالحقائق وهم جاهلون بها في الواقع. أصحاب كل إنسان عنده معتقد فاسد، ماذا يعتقد؟ أن معتقده هو الحق، ولكن معتقده جهل، وهو يجهل بأن معتقده جهل، فعنده ماذا؟ جهلان، جهل أصلي وجهل بالجهل. قال ويسمون هذا، هنا هذا هنا سبب التسمية، ويسمون هذا مركبا. لماذا؟ لأنه يتركب من جهلين، الجهل بالواقع والجهل بهذا الجهل، وهو أقبح وأهجل القسمين. الجهل عموما قبيح، نعم، لماذا هذا أقبح؟ لأن الجهل عموما قبيح، للإنسان المفروض ماذا؟ أن يعلم. إذا توفرت للإنسان أسباب العلم المفروض ماذا؟ أن يعلم، لا أن يبقى جاهلا. فالجهل عموما أمر ماذا؟ قبيح، ولكن جهل دون جهل، جهل مع علم الإنسان بجهله ومعرفته لقيمته الحقيقية ووقوفه على الحد، غير ما إذا كان الإنسان يجهل ومع ذلك ماذا يقول؟ إني عالم. لذلك ماذا صار؟ صار هذا أقبح، صحيح هذا جاهل وهذا جاهل، ولكن هذا أقبح. بل في الحقيقة أساسا الجهل المركب هو نوع من المرض النفسي، أو هو قريب من ذلك، خصوصا عند أصحاب الاعتقادات الفاسدة، فإنهم لا يرون الواقع ويغلقون جميع منافذ المعرفة على أنفسهم من خلال التعصب لمعتقداتهم لأسباب متعددة. الإنسان يكون مقدس لشخص، الإنسان يكون تابع لشخص لأي سبب من الأسباب.
قال ويختص هذا في مورد التصديق لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد، فسواضح لأن الإنسان يعتقد فلذلك يكون ماذا؟ يكون مختصا به في التصديق. هذا هو المطلب. ما هو الهدف من ذكر هذا المطلب؟ الهدف من ذكر هذا المطلب هو هذا المطلب الجديد، قال ليس الجهل المركب من العلم. ذكر هذا المطلب وبين الجهل وبين أقسام الجهل حتى يقول هذه الكلمة بأن الجهل المركب ليس من العلم. قال يزعم بعضهم دخول الجهل المركب في العلم. يزعم يعني يدعي من دون دليل، الزعم هكذا يقول. يزعم فلان أن سيقتل معقلا، أبشر بطول سلامة يا معقل. واضح، هذا تهديد من شخص ليس منه خوف، فيقولون أبشر بطول سلامة. يزعم يعني يدعي، يعني يقول بلا دليل. ولذلك ارتبطت الزعامة دائما بالادعاءات الفارغة اللي ما بها أي واقع. زعيم خلاص يعني ته، زعيم يعني شو نحن نقول؟ يعني شخص يتولى شيء. ولكن ارتبطت الزعامات أيضا بالادعاءات. إذا كان هناك من يدعي، يا شيخ يا أيها المظفر، إذا كان هناك من يدعي فكان المفروض أن يذكر ما هو دليله على هذا الادعاء. ما هو الدليل؟ هذا الصحيح، أن تقول هناك من يدعي وهذا دليله، وأنا أقول بأن هذا الدليل غير صحيح. قال يزعم بعضهم دخول الجهل المركب في العلم فيجعله من أقسام، فيجعل الجهل المركب من أقسام العلم، نظرا إلى أنه يتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع. هذه هي فقاهة. نقول الشيء إما أن يكون علما وإما أن يكون جهلا، هكذا، إما أن يكون علم وإما أن يكون جهل، لا يوجد ثالث. لا، هذه قضية مشروطة. أنت تقول بأنه نظرا إلى أنه يتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع، هذا واحد فعلا، لأنه يكون فيه اعتقاد وإن كان مخالف للواقع، صح. ولكن هل مجرد أن يكون اعتماد القائلين بدخول الجهل المركب في العلم مبنيا على كونه يتضمن الاعتقاد وإن خالف الواقع، هذا مجرد هذا يخرجه من العلم لأنه مخالف للواقع ويدخله في الجهل؟ مجرد هذا فقط، أم لابد أن يتوفر في الذي يدخل في الجهل أن تكون حقيقته حقيقة عدمية؟ لأنك عرفت الجهل بماذا؟ عدم العلم. فلابد أن يكون عدم العلم جزءا من مفهوم كل قسم من أقسام الجهل. والجهل المركب كما تدعي أيها الشيخ هو واحد من هذه الأقسام أو واحد من هذين القسمين كما قلت. مع أننا إذا أردنا تعريف الجهل المركب ماذا نقول؟ لا نقول عدم العلم، نقول اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. أما عدم العلم ما وجده دليل. لذلك يقول، ولكن المظفر بعدين يركز أنه يقول أنه من وين نعرف الجهل من مقابله. ما هو مقابل الجهل؟ العلم. يقول ولكن إذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب، وأنه أي هذا الجهل، هذا الزعم من الجهل المردد. يقول حتى الذين يقولون بأن الجهل المركب من العلم عندهم جهل، حتى هذا من الجهل. أصلا ما هو داعي سيلا هذا النفس، ما هو داعي. أثبت ما تقول وكفى كما يقول. إذا ثبت أن الجهل المركب كان مستندا إلى أدلة، كما في العلوم الطبيعية يكثر هذا كثيرا، إذا كان الجهل المركب يستند إلى أدلة ثبت من خلال التطور العلمي أنها أدلة غير صحيحة بعد تطور العلم، هذا الإنسان الذي كان يقول بهذه الأدلة عالم. تستطيع أن تقول عنه بأنه كان عنده جهل مركب، ولكن هذا النحو من العلم المستند إلى الأدلة لا يوصف بالقبح، لأنه لا يستند إلى العصبية وإلى الزعم، مجرد الزعم، وإنما يستند إلى الأدلة. وهذا يحصل كثيرا في القضايا الطبيعية، تجد أنه بعد مدة يكتشف العلماء من خلال الأدوات أن ما قاله العالم الفلاني غير صحيح، ولكن ذلك العالم في زمانه ما كانت عنده أدوات للفحص غير هذه الأدوات المتاحة، ومن خلال هذه الأدوات توصل إلى ما توصل إليه، وكان يعد ذلك الذي توصل إليه في زمانه فتحا علميا، لكن بعد ذلك تبين بأن هذا الذي توصل إليه لم يكن دقيقا. لذلك قال لأن معنى، هذا تعريف العلم، معنى حضور صورة الشيء عند العاقل أن تحضر صورة نفس ذلك الشيء. يعني حضور صورة الشيء أي صورة؟ أقول لا، ما مقبول، وإنما لا، نفس صورة ذلك الشيء. أنا إذا أردت أن أكون عالما بزيد وقالوا لي بأن هذا زيد، إذا اشتبهوا فأنا لست بعالما بزيد، صح هذا؟ لا يصح، لأنهم في تعريف العلم ماذا قالوا؟ قال حضور صورة الشيء عند العاقل، ما قالوا حضور صورة الشيء الواقعية عند العاقل. فإذا تصورت أن هذا زيد فقد حصل علم بهذا الذي تصورت أنه زيد، فأنا عالم به على أنه زيد، لكن بالنتيجة تبين بعد ذلك أنه ليس بذلك. هذا لا يجعلني جاهل بالمطلق، وإنما يجعلني عالم بعلم لا يطابق الواقع. سمه أنت جهلا مركبا، ولكن ليس له من الجهل إلا الاسم، لأن حقيقته، يعني حقيقة الجهل المركب، أنه اعتقاد جازم ولكنه غير مطابق للواقع. لذلك يقول لأن معنى حضور صورة الشيء عند العاقل أن تحضر صورة نفس ذلك الشيء، أما إذا حضرت صورة غيره، غير هذا، بزعم أنها صورته، فلم تحضر الشيء، ما حضر الشيء، بل صورة شيء آخر زاعما أنها هي، هذه مو صورة، زاعم صح، ولكن يقول هذا ليس من العين. وهذا هو حال الجهل المركب، فلا يدخل تحت تعريف العين. لو كان الشيخ المظفر مطلعا على ولا أعتقد أنه غير مطلع، لكن أقدر أقول مطلع، مطلعا على أبسط كتاب في مصطلحات الفنون كدستور العلماء، جامع العلوم والفنون، كشاف اصطلاحات الفنون، وكليات أبي البقاء، وغيرها من الكتب الاصطلاحية، لما قال هذا الكلام، لأن هذه الكتب الاصطلاحية أول ما يعرفون العلم ماذا يقولون؟ يشكل على هذا التعريف بأنه غير شامل للجهل المردد، فيجيبون ماذا يجيبون؟ يقولون لا يوجد خروج للجهل المركب من تعريف العلم، لأنه لا يقصد بالصورة في قول المعرف حضور صورة الشيء الصورة الواقعية، وإنما الصورة في نفس الأمر، أي الصورة الحاصلة، أي صورة تحصل في بالك خلاص هي هذه الصورة، فأنت عالم بها. هذا غريب من الغرائب كما يقولون. على كل حال لابد أن يكون هناك سبب الله أعلم به، لذلك يقول فلا يدخل تحت تعريف العلم. فمن يعتقد أن الأرض مسطحة لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعية وهي أن الأرض كروية، صح، لم تحضر عنده صورة الأرض الواقعية، صح، ولكن الذي يعتقد بأن الأرض مسطحة هو عالم بأن الأرض مسطحة، نعم، غاية ما في الأمر أن علمه بأن الأرض مسطحة علم لا يطابق الواقع فقط. إذا كان لا يطابق الواقع لا يجعل الإنسان عالما أو لا يجعل الإنسان جاهلا بالمطلق، وإنما يكون عالما، وقد يسمى جاهلا بالجهل المركب، قد يسمى، ولكن يسمى بالاسم، أما بحسب الاصطلاح فهو عالم. قال وفي الحقيقة إن الجهل المركب يتخيل صاحبه أنه من العلم لكنه ليس بعلم، وكيف يصح أن يكون الشيء من أقسام مقابله، مقابل من؟ مقابل الجهل والعلم متقابلان، هذا في قبالها، الجهل بسيط عند الشيخ، بسيط ومركب، العلم تصور وتصديق، شون يكون هذا مقابله ويكون هذا الفرد اللي هنا اللي هو الجهل المركب يكون من أقسام هذا المقابل؟ جواب، أساسا يوجد عندنا أقسام للجهل؟ ليس، هذه دعوة من العلامة المظفر، دعوة غير صحيحة ولا وجود لها أساسا، لا في كتب الاصطلاح ولا في أي مكان آخر طبعا. ومن الغريب أن شرح المقرر هذا اللي صادر في إيران، المقرر في شرح منطق المظفر للسيد رائد الحيدري، يقول يمكن أن نجمع بين كلام الشيخ المظفر وبين كلام المشهور، نقول بناء على المشهور الجهل المركب من العلم، وبناء على رأي الشيخ المظفر الجهل. هذا الكلام لا يقنع الأطفال، كيف يعني بناء؟ هذا مصطلح، شنو بناء؟ العلامة المظفر قال بتغيير مصطلح اليقين بالمعنى العام، قال غيروه أضيفوا له المطابق للواقع، قال يا سيد حيدري، يا سيد رائد الحيدري، هل قال العلامة المظفر أضيفوا إلى تعريف اليقين بالمعنى العام المطابق للواقع؟ فإن قلت قال، نقول لك هو قال في الجزء الثالث، ماذا قال؟ قال اليقين بالمعنى الأعام ما هو؟ مطلق الاعتقاد، فهو ما قال. فمن وين أنت جعلت العلامة المظفر عنده مصطلح جديد؟ من وين؟ أساسا ليس عنده مصطلح جديد، هو اشتبه في المصطلح فاعتقد بأن اليقين مطلقا مشروط بالمطابقة للواقع. والفرق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص أن اليقين بالمعنى الأعم سواء كان عن تقليد أو لا، والبمعنى الأخص لا عن تقليد، هذا الفرق. ولكن هذا اعتقاد جازم وهذا اعتقاد جازم. غاية ما في الأمر أن الأول وهو اليقين بالمعنى الأعام مطلق الاعتقاد، أما اليقين بالمعنى الأخص خصوص الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد. ولذلك هو لا يزول كما سيأتي، لا يزول. من هنا نقول للسيد هذه محاولة الجمع، محاولة كما يقولون غير مسموعة وغير صحيحة أساسا. قال وكيف يصح أن يكون الشيء من أقسام مقابلة؟ قل له أساسا لا يوجد شيء اسمه الجهل، ينقسم إلى قسمين أساسا. الجهل هو الجهل البسيط فقط، أما الجهل المركب فهو ليس بجهل بل هو علم غير مطابق للواقع. والاعتقاد لا يغير الحقائق، نعم الاعتقاد لا يغير الحقائق، ولكن ما علاقة ذلك بالجهل البسيط وبالجهل المركب؟ ما علاقة ذلك بهذا المطلب؟ لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد. يقول فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر إنسانين، إذا واحد شاف له شبح من بعيد، إذا أنت اعتقدت أنه إنسان بعدين تبين أنه مو إنسان، يقول هذا ما يغير حقيقته، لا يغير حقيقته، لا يغير حقيقته. ولكن هذا ما علاقة هذا بخروج الجهل المركب من العلم؟ ما علاقة، لا يوجد، لا توجد له أي علاقة. قال فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر إنسانا وهو ليس بإنسان لا يصيره الاعتقاد إنسانا على الحقيقة. ونحن نقول لك لا نعتقد كما يقول العلماء، لا نعتقد بأن الصورة التي تحصل في ذهن الإنسان لا بد أن تكون دائما مطابقة للواقع، وإلا لا أصبح العلم وقفا. لو كل ما قاله ابن سينا كان صحيح فما نفعنا نحن، لو كل ما قاله جابر بن حيان صحيح فما نفع بقية علماء الكيمياء، لو كان كل ما قاله ابن الهيثم العلم سيكون وقفا. العلم فيه ما هو مطابق وفيه ما هو ليس بمطابق، كمصطلح ليس مشروطا بالمطابقة، لكن يجهد الإنسان دائما أن تكون علومه ونتائج بحثه مطابقة للواقع غاية ما يستطيع، فإن أصاب فبها ونعمة، وإن لم يصب فهو يبقى عالم. ولذلك لا يستطيع العلامة المظفر يقول مثلا إن مثلا القائل، مثلا القائل بالنظرية الفلانية مثلا في علم الأصول جاهل بالجهل المركب، لا نقول جاهل بالجهل، نقول كلامه غير واقعي، كلامه غير صحيح. أما جاهل بالجهل المركب يعني أنت تعتقد بأن ما قاله أساساً لا يمثل العلم، مع أنه يمثل العلم، لأن تمثيل العلم يأتي عن طريق مفهوم العلم، لا يأتي عن طريق معتقد الناظرين إلى صاحب الكلام. أما هذا معتقدك أنت، تعتقد بأن الذي يأتي بصورة غير واقعية جاهل بالجهل المركب. نحن لا مشكلة عندنا في أنه جاهل بالجهل المركب، ولكن هو عالم وجاهل بالجهل المركب، لا مانع نجمع بينهما. غاية ما في الأمر أن كلمة عالم هي الوصف الحقيقي له، والجاهل المركب هي توصيف لحاله، باعتبار أن أن الذي كان يعتقد بأنه مطابق للواقع غير مطابق للواقع، ليس أكثر من ذلك. ولهذا هذا الكلام ينتهي هنا كما أخشرنا. على كل حال، هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وقلنا أن هذا المطلب أساساً لا حاجة إلى ذكره بكتاب المنطق المضفر، وإنما كان ماذا كان المفروض أن لا يذكر، يذكر بالأساس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.